بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لا يزال في الموقف السادس، وفيما يستفاد من توصيف شخص بأنه من أصحاب إمام من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ظهر بما لا مزيد عليه أن هناك أكثر من تحرير لمحل البحث في كلمات المحققين، وظهر أن مجرد الدلالة اللفظية للترحم والترضي لا تفيد أكثر من أن الشخص كان أهلا لأن يترضى ويترحم عليه، وهو أعم من وفاقته أو حسنه في خصوص الحديث، بل مجرد كونه أحد المحدثين عليكم السلام ومنسلكا في أبناء هذا الدين والمذهب الحق يكفي للترحم عليه. وذكرنا فيما سبق أن الذي يمكن أن يطرح كمحل مجد للبحث هو قضية تكرر الترضي والترحم والتقيد بها من بعض الأعلام بحق بعض خصوص بعض مشايخهم، مع عدم التزامهم بها في غيره من مشايخهم أيضا، مع كونهم من أبناء المذهب الحق أو بعضهم على الأقل. فهذا يعني أن لهؤلاء الذين تقيد بالترضي والترحم عليهم خصوصية وميزة. قلت هذا نتعدى في مقام الاستدلال به قضية المدلول اللفظي، ونستدل بظاهر حال وفعل هذا الجليل كالشيخ الصدوق الذي تقيد بأن يترضى على جملة من الشخصيات كعبد الواحد ابن عبدوس أو غيره، وجعلهم في عداد أمثال أبيه وابن الوليد في التقيد بالترحم والترضي عليهم كلما ذكرهم أو في غالب الحالات، مع سكوته عن جملة كبيرة من مشايخه حيث يذكرهم. فهذا بالدقة استظهار من حاله وفعله رضوان الله تعالى عليه، وليس من نفس الترضي والترحم. فهذا أثقل ما يدل عليه على تجليل وتبجيل منه لهؤلاء في خصوص الرواية، وأدنى درجات كشف الحسن بحسب الظاهر. وفي هذا المقام أرى أن أختم البحث بعبارة من المحقق الدامات تبين هذا الذي ذكرناه، وتبين أنه كان ملتفت إلى حقيقة ودقة المطلب، خلافا لما يظهر من عبارة الوحيد البهبهاني على الله مقامه وبعض تلامذته والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حيث قال رحمه الله في الراشحة 33 من رواشحه: ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخ يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم. بعض مقاطع العبارة نقلناها في توثيق المشاهير إذا تذكر قريبا مو منذ زمن بعيد، ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البتة، يعني كل ما ذكروا. فأولئك أيضا ثبة فخماء وأثبات أجلاء ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية والتوفيق أو لم ينص، وهم يسميهم كأبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائر وأبي عبد الله أحمد بن عبدون أو عبدون المعروف بابن الحاشر، أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر والشيخ أبي العباس النجاشي رحمهم الله تعالى، وكأشياخ الصدوق ابن الصدوق عروة الإسلام أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليهما، الحسين بن أحمد بن إدريس أبي عبد الله الأشعري القمي أحد أشياخ العكبري أيضا ذكره الشيخ في كتاب الرجال، ومحمد بن علي ماجلويه القمي ذكره الشيخ في كتاب الرجال، وأبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني وأحمد بن علي بن زياد ومحمد بن موسى المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار أحد شيوخ التلعك ذكره الشيخ في كتاب الرجال، وجعفر بن محمد بن مسرور جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولويه، وهكذا. وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق المظفر بن جعفر بن المظفر العمري العلوي، أحد أشياخ التلعكبري أيضا ذكره الشيخ في كتاب الرجال. ومحمد بن محمد بن عصام الكليمي وعلي بن أحمد بن موسى بن المتوكل. فهؤلاء كلما سمى الصدوق واحدا منهم في مسندة الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتاب عيون أخبار الرضا وفي كتاب عرض المجالس المعروف بأمال الصدوق وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة، كلما ذكره قال رضي الله تعالى عنه. وكلما ذكر اثنين منهم أو قرن أحدا منهم بمحمد بن الحسن بن الوليد أو بأبيه قال رضي الله تعالى عنهما. وكلما سمى ثلاثة منهم أو قرن أحدا منهم بهما أو اثنين منهم بواحد منهما ممن يعني من أبيه وابن الوليد قال رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك يعدد أسماء أخرى، ثم صار رحمه الله إلى تعداد بقية المشايخ المترحم عليهم مما لم نجد داعيا لنقل هذا. بعد الحسين بحث صغروي هو قرأ الكتب هذه واستخرج المقيد الشيخ الصدوق بالترحم والترضي. هو لا يصرح بأنه نقل الكل لكن ناقل غالب الأسماء التي تقيد الشيخ الصدوق بذكرها. طبعا ما أشار إلى هالنكتة وهو أن الشيخ الصدوق ترك هذا التقيد بلحاظ بعض مشايخه الآخرين سواء كانوا خاصة أو عامة، فإن هذا فيه من القرينية ما لا يخفى على تجليل وتبجيل هؤلاء الذين تقيد بذكرهم. وإلا لماذا لم يتقيد بذكر الترحم والترضي في البقية أيضا مع المعرفة بأنهم من أبناء المذهب الحق؟ ها؟ لا وضوح بأبيه وبالشيخ الصدوق واضح، يعني قضية الترضي ما تحتاج وضوح، اهتمام بالدعاء له هذا وضوح وعدم وضوح، بالعكس كلما ازداد وضوحا كلما ازداد احتياجا ومطالبة منه بأن يدعو له. شيخ الصدوق ما ترضى عنهم وترحم مع كونهم شيعة بلا شك. لا أقول الشيخ الداماد ما ذكر نكتة أنه حتى نستفيد هذا الذي استفاده علينا أن نذكر تقيده بالترحم على هؤلاء مع تركه لذلك في غيرهم، لأنه قد يقول قائل إنما ترحم لأنهم من شيوخه، هو يريد يحتفظ بحق الشيخ عليه، فيأتي الجواب بأن هناك شيوخ له أيضا عامين خب مو من شأنهم أن يترحم ويترضى عليه، من خواص الشيعة أيضا يعني من الشيعة من الخاصة، ومع ذلك ترك الترحم والترضي عليه أو ترحم وترضى في بعض الحالات النادرة، ما التزم بأن يردف دائما ذكرهم. إذن هو لا يردف إلا خصوص مشايخ بصفة خاصة وهم خصوص الأجلاء من مشايخه على غرار أبيه وابن الوليد. بس ليش يمثل بأبي وابن الوليد؟ لأن ذولا معروف حالهم من غير جهة ترحمه وترضيه عنهم. فالتعامل مع جملة من مشايخه معاملته مع هذين الجليلين يكشف عن أن هؤلاء عنده لهم منزلة قريبة إن لم يكن نفس منزلة أبيه وابن الوليد. أقل درجاتها أنها تكشف عن الحسن، قلنا بأنها لا تكشف عن الوثاقة. وهذا المقدار نكتفي فيه يعني. بعد إشكال وجواب اتضحت فيما سبق إشكال أنه قد يكون هذا إشكال من استشكاله بعض المحققين المعاصرين بحوث في علم الرجال، قد يكون هذا لمكان المشيخ يعني خب جوابه صار واضح. ثم هو نفس هذا المحقق إنصافا في هالمجال أنصف وقال قد يكون للمشيخ لكن أنا أستظهر أنه لا مو للمشيخ. الموقف السابع موقف مهم للحديث عن الوكالة عن المعصوم وأنها ماذا يستفاد منها، والبحث يقع في وقفتين. الوقفة الأولى في بيان محل الكلام، شنو المراد من الوكالة؟ من الواضح أن ظاهرة التوكيل على سبيل الإجمال بمعزل عن المورد الذي يوكل فيه من الظواهر القديمة في حياة الإنسان منذ معرفته بالحياة الاجتماعية، وذلك ينشأ في غالب الحياة في غالب الحالات من سعة حوائجه وعدم قدرته على ممارسة جميع أعماله بنفسه وبالمباشر، فيلتجئ كأسلوب عقلاء حكيم إلى توكيل الآخرين في بعض أعماله، وكل البناء في أن يبني، وكل الخباز في أن يخبز، وهكذا. ثم لا يخفى أن هذا لا فرق فيه بين كون الإنسان يعيش حياة ساذجة أصل التوكيل، وكونه يتمتع بعنوان أو منصب ديني أو اجتماعي خاص، فإنه إذا كان كذلك له حوائج متعددة متشعبة يصعب ويعصر أن يقضيها تمامها بنفسه، يحتاج إلى الاستعانة بالآخرين، سواء كان يعيش حياة شخصية أو يعيش منصب خاص، يعيش حياة ساذجة بسيطة أو يعيش حياة حضارية، ما يكفر. نعم تختلف طريقة التوكيل، قد تختلف مقدار التوكيلات، قد يختلف باختلاف الأشخاص وحوائجهم، فإنه إذا كان كذلك فهو من هذا الموقع، من موقع كونه صاحب منصب ديني أو اجتماعي، رئيس مثلا، له كثير من الممارسات التي يحتاج إلى التوكيل فيها. ومن هنا فلا شك في كون ظاهرة التوكيل ظاهرة عقلائية جرت سيرة العقلاء عليها في مختلف العصور وكثير من الأمور. ومن جهة ثانية فلا شك في أن الوكالة تختلف أنواعها وأصنافها بلحاظ متعلقاتها، فقد يوكل الإنسان في أموره العادية كاتخاذ بواب يفتح الباب للوافدين، أو خادم يعمل للنظافة وغيرها، كما قد يوكل في حراسة بيته وماله، أو في زواجه وطلاقه وغير ذلك، هذا كله على المستوى الشخصي. ثم قد يوكل الإنسان في الأمور الخارجة عن حياته الفردية، مما قد يرتبط بأهداف اجتماعية أو دينية، كالتوكيل في الحرب والسلم، أو حفظ بيت المال، أو جباية الضرائب، يوكل شخص في أن يأتي ويجبي، والأخماس والزكوات، بل قد يوكل في القضاء وفصل الخصومة. لا أتكلم عن التوكيل بالمعنى العام، ما يشمل التولية، إلى غير ذلك مما قد يتصور من دواعيها ومواردها مما لا نطيل بتعداده، كثيرة جدا. ولا ريب في أن كل واحد من هذه الموارد على اختلافها خاصة وعامة تحتاج إلى مواصفات خاصة في الوكيل. إذا توكل شخص في الحرب والسلم يحتاج إلى مواصفات تناسب، إذا توكل بواب يحتاج أن يكون قوي مثلا، إذا حارس، إذا توكل في صنع الشاي ما يحتاج أن يكون صاحب مستوى أصلا، إلا أن يكون خبيرا في فن صناعة الشاي، وهكذا كلهم بحسبه. توكل في الخط عنه، في أن يكتب لك، لابد أن يكون صاحب خط جيد، وهكذا. ومحل بحثنا في هذا الموقف يختص من جهة بموكل خاص، ومن جهة أخرى بمورد وكالة خاص. ومحل بحثنا في هذا الموقف يختص بتوكيل المعصوم عليه السلام في أموره، ومن الواضح أنه عليه السلام كإنسان يعيش حياته الشخصية في المجتمع لا يخرج عن التقسيم السابق على وجه العموم، فقد يوكل في قضاياه الشخصية، وقد يوكل في أموره الاجتماعية والدينية، ولا يخفى وقوع الكثير من ذلك منهم عليهم السلام خارجا، كما هو واضح عند من ألم بتاريخهم وسيرتهم واطلع على المأثور من ذلك. ثم إن البحث ليس في توكيله عليه السلام في مسألة جزئية، وكل شخص بأن يذهب إلى السوق ويشتري له شيء، أو وكل شخص في أن يوصل رسالة، ولا في مسألة جزئية قد لا تحتاج إلى الاعتماد والوثوق، كما لو وكل شخصا في استقبال الوافدين، أو في كتابة أمر أملاه عليه، ثم ينظر المعصوم بعد ذلك في الكتاب وأنه كتب بدقة أو لا. هذه عادة الحكام والسلاطين والعقلاء وذوي الحجة، أنهم عندما يعطون لخطاط أو كاتب يملون عليه، عندما ينتهي من الإملاء ينظرون فيه ليروا أنه كتب المضامين بالدقة أو لا. فمجرد اتخاذ شخص يكتب له ما تكشف عن وثوق به. في استقبال الوافدين أو في كتابة أمر الأملاه عليها أو نظائر ذلك، لوضوح أن أمثال هذه الأمور بمجردها لا تكشف عن الوثاقة التي نحن بصدد الحديث عنها، الوثاقة في الحديث ونقل الحديث. كما لا ريب في أن توكيل شخص في الفتية أو القضاء أو أخذ الحقوق الواجبة من الخمس أو الزكاة، بل بعض هذه الأمور لا شك أنه يكشف عن العدالة بالمعنى الأخص، مو فقط الوثاقة، بمعنى الصدق وعدم الكذب. وإلا فيتصور أن الإمام عليه السلام يقول لأبان بن تغلب اجلس في المسجد افت الناس وهو لا يثق بعدالته، أو يوكله في القضاء والقضاء يشترط فيه العدالة وهو ليس بعادل، أو يوكل شخصا في قبض الحقوق الواجبة من الخمس والزكاة ولا يكون عادلا مؤتمنا، بل بعضه يكشف عن العدالة. وذلك كالقضاء وإمامة الصلاة، إذا وكل شخص في أن يصلي الجماعة أو الجمعة ولا ينقض علينا بنصب الإمام علي عليه السلام شريحا للقضاء مع وضوح عدم كونه كذلك، إذ يمكن الجواب أولا بأن ذلك كان في ظروف استثنائية فرضت على الإمام عليه السلام، ولا نمانع من عدم تمامية الكشف المذكور لو دل دليل على المنع. الإمام أشرب تزاحم في الحقيقة في قضية شريح، هذا أولا. ثانيا، هذا لو سلمنا أن شريحا كان منصوبا للقضاء، مع أن المنقول عندنا في روايات معتبرة أن شريح ما كان منصوب للقضاء، كان منصوب صوري له، ومنعه الإمام عليه السلام بحسب بعض الروايات المعتبرة من أن ينفذ أقضية بدون مراجعة عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا يعني أنه ما كان منصوب بالفعل. ثانيا، لا يخفى أن شريحا لم يكن منصوبا بالدقة للقضاء، لما روي عندنا في بعض النصوص المعتبرة أن الإمام شرط عليه أن لا ينفذ قضية قبل المراجعة إليه عليه السلام، فهو في الحقيقة كان يمارس مقدمات القضاء لا إنشاء الحكم. وكيف كان؟ فقد اتضح أن محل الكلام هنا في من كان وكيلا عنهم عليهم السلام في الأمور الدينية العامة أو بعضها، كالحقوق المالية والإفتاء والقضاء وإمامة الصلاة، أو جعل الشخص صلة الوصل بين الناس وبينه عليه السلام، خصوصا الأئمة المتأخرين. فيشمل بحثنا أمثال السفراء، فإنه وكلاء من الإمام عليه السلام، أمثال أحمد بن إسحاق القمي، هؤلاء اللي كانوا معروفين بالوكالة العامة عن الإمام المعصوم، تجبى إليهم إذا أراد الشخص شيئا من الإمام بواسطتهم. طب هذه الوكالة بعد بهالمعنى هذا هي التي ينبغي أن يبحث عنها، مو مطلق كلمة وكالة، وهي التي ينبغي أن نعقد لها الوقفة الثانية لنستدل على وثاقة من يكون وكيلا عن المعصوم بهذا المعنى. ذهب جمع من المحققين إلى إفادة الوكالة من قبل المعصوم عليه السلام الوثاقة. هذا من البحث يا إخوان اللي وقع المحققون في تهافت بين كلماتهم نتيجة عدم تصحيح محل البحث. ذهب جمع من المحققين إلى أن الوكالة تفيد الوثاقة، وظاهر كلماتهم أن محل الحديث عندهم هو في كون الشخص وكيلا عاما عنهم عليهم السلام، مثل الوحيد والمجلسيين وغيرهما وغيرهم، أو في الأمور الشرعية والمالية، فلا يمكننا أن نحملهم أنهم يقولون بوثاقة مطلق الوكيل ولو في الأمور الخاصة البسيطة التي لا تكشف عن الاعتماد والأمانة والوثاقة. وفي المقابل، ذهب بعض المحققين المعاصرين كالسيد الخوئي على الله مقامه إلى عدم إفادة الوكالة شيئا على الإطلاق، وفصل آخرون بين الوكالة التي تكون في القضاء في صلاة جماعة في القضاء في الفتية، وبين ما كانت وكالة في أمر جزئي. أصلا وكالة في أمر جزئي ما مطروحة يا إخوة، بواب المعصوم ما يعبر عنه وكيل، صانع الشاي أو الضيافة في بيت المعصوم ما يقال عنه وكيل. في مصطلح علمائنا الوكيل هو الذي كان بابا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أو وكيلا لا أقل في قبض الحقوق الشرعية، هذا هو الذي كان وكيل. علي بن أبي حمزة البطائني، هؤلاء كانوا كلاء في هذا الجانب، سنحرفوا بعد ذلك بحث آخر. ولكن أكثر المفصلين ينبغي عدهم من أهل القول الأول، لأنهم في الحقيقة يفصلون بين ما هو محل البحث وما هو غير محل البحث. أصلا جيبوا لي مورد واحد يا إخوان أطلق فيه كلمة وكيل
على مطلق إنسان كان يسدي خدمة للمعصوم عليه السلام أو كان يطلب منه المعصوم شيء، الوكيل عندما تطلق تطلق على ذاك النحو من الوكيل. بل لعل أكثر النافين أيضا يمكن ذكر ذلك فيه، حتى السيد الخوي، أتتوهمون أو تتصورون أن السيد الخوي لا يقول بوثاقة من نصبه الإمام للقضاء في ظروف اعتيادية، مو مثل شريح، أو من نصبه الإمام لأخذ الخمس والزكوات. والمتلخص من الكلمات وجوه ثلاثة لإثبات وثاقة الوكيل بهذا المعنى الذي ذكرناه. الوجه الأول ما ذكره المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم، ونسب إلى الشيخ البهائي واختاره الوحيد البهبهاني وغيرهم، من أن مقام الوكالة يقتضي الوثاقة بل ما فوقه، كما عبر الأول صاحب المعالم وهو النيقد الدقيق، أو لأن الإمام عليه السلام لا يجعل الفاسق وكيلا، كما عبر الثاني شيخ البهائي، وهما يعودان إلى ما ذكره المحقق الوحيد. ذكر كلاميهما استفاد منه من أن ظاهر توكيلهم عليهم السلام شخصا حسن حال الوكلاء والاعتماد عليهم وجلالتهم بل وثاقتهم. ولا يخفى أن ظاهر هذا الكلام استفادة ذلك في حق من كان وكيلا عاما، كلامه مو عن وكيل في شراء كيلو من اللحم من السوق، بل هذا لم يعبر عنه وكيل أصلا، أو في الأمور الدينية الهامة. ولا يشمل كلام هؤلاء المحققين الوكالة الجزئية في المسائل الشخصية التي لا يحتاج فيها إلى التوثق والاستئمان. ومن هنا فلا يصح النقض على هؤلاء بما ذكره غير واحد كما في معجم رجال الحديث، وكما في بحوث في علم الرجال، وكما في نهاية الدراية للسيد الصدر في شرح الوجيزة، وكما في أصول علم الرجال لبعض المعاصرين من المحققين. لا يصح النقض، والأصل فيه السيد الخوئي كما ظهر، من عدم استلزام الوكالة للعدالة، وأنه يجوز توكيل الفاسق إجماعا. نعم يجوز لأوكل الفاسق في أن يشتري لي لحم من السوق، هذا محل الكلام، إذ من الواضح أن الوكالة بالمعنى الذي ذكرناه من الاستئمان على أمور الدين لا يخفى وجه استلزامه لذلك. ولا يخفى أيضا أن ما ذكر من جواز توكيل الفاسق خروج عن محل الكلام، الكلام مو بالوكالة بالمعنى العام، إذ جوازه واضح لكل أحد فيما يرتبط بالأمور الشخصية والصغيرة التي لا تحتاج إلى ما ذكرنا. وإلا فنسأل المستشكي وهو السيد أعلى الله مقامه في المعجم، أفهل يجوز توكيل الفاسق في الأمور الدينية؟ هو مستعد يوكل شخص في إمامة الجماعة؟ مستعد أن يجعل شخص عنه وكيل في الأمور الحسبية وقبض الأموال الشرعية وما يعتقد به اعتقاد تام؟ هل يجوز توكيل الفاسق في الأمور الدينية كالقضاء وصلاة الجماعة والحقوق الشرعية قبضا وصرفا وغيرها مما لا يجوز إيكالها إلى غير الموثوق بدينهم وثاقة تامة؟ أغلب الظن أنه لا ينظر رحمه الله إلى ما ذكرنا، حيث سلم في ذيل كلامه أن الناس لا يوكلون في أمورهم المالية من لا يثقون بأمانته، وهذا يكشف عن قبوله بالدعوة لو كان مورد الوكالة يقتضي ذلك. ولا شك أن الموارد التي ذكرناها فضلا عن الوكالة العامة في جميع الأمور تقتضي ذلك بشكل واضح، فكأنه رحمه الله تصور أن هؤلاء المحققين يريدون إثبات العدالة أو الوثاقة لكل من وكل حتى في الموارد التي لا اقتضاء لها، مع أنه بعيد عن مساق كلامهم كما هو واضح للناظر إليها والمتأمل فيه. وبهذا يظهر النظر فيما نقض به على نفسه من التمسك بآية عدم جواز الركون إلى الظالم، وأجاب بأن التوكيل في الأمور الشخصية لا يعد ركونا، فقد اتضح خروج ذلك عن محل الكلام، الكلام مو في الوكالة الشخصية. وأما ما ذكر في كلامه نقضا على القول، قال إذا الوكالة عن العدالة شو تسوون بفلان وكيل فلان وكيل فلان وكيل ما كانوا عدول، من أن الوكالة لو كانت تقتضي العدالة فما معنى وجود المذمومين في وكلائهم عليهم السلام وقد اشتهر ضعف جملة منهم وخيانة آخرين ذكر الشيخ عددا منهم في كتاب الغيبة، فإنه ليس على ما ينبغي حيث نختار الملازمة المذكورة. هذا مو إشكال غريب يعني يستشكل سيد الخوي، فإن هؤلاء كانوا خوش أوادم ما عرفوا اللي يقول بوثاقة أو عدالة الوكيل حين التوكيل، لا يقول بعصمة الوكيل، بل حتى لو قال بعصمة الوكيل لا يقول بأنها عصمة واجبة غير قابلة للانفكاك بعد ذلك. التفتوا؟ وموارد النقض بمثل علي بن أبي حمزة البطائني والرواسي وفلان وفلان، هؤلاء كانوا انحرفوا بعد ذلك، مو أنهم حين الوكالة كانوا هكذا. وإلا أنت سيدنا الخوي تقبل أنت جنابك توكل شخص في هكذا قضايا وحالته الفعلية، أم أنك إذا انكشف لك أنه يتلاعب بالحقوق الشرعية تسرع إلى عزله عن الوكالة لأن في ذلك مسؤولية شرعية واضحة؟ ليس على ما ينبغي هذا الإشكال حيث نختار الملازمة المذكورة. لماذا؟ لأن الوكلاء المذمومين إنما ذموا بعد الانحراف، واللي ذكرهم الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في الغيبة كلهم من هذا القبيل، وعزلهم عن الوكالة أو انعزالهم عنها كعلي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي وزياد بن مروان القندي وغيرهم ممن لا تخفى أحوالهم على السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وعلى أي حال يمكن لنا إنصافا بعد للسيد أن لا نعد السيد الخوئي أعلى الله مقامه مخالفا في المقام في الكبرى لما ذكره بقية المحققين، حيث ظهر من كلامه أنه يناقش في غير موضوع البحث بأنه مطلق الوكالة هل تفيد الوثاقة أو لا والعدالة أو لا. خب يقينا مطلق الوثاقة لا تفيد العدالة أو الوكالة، وإلا فهل يوكل هو رحمه الله بعد تكرار هذا؟ هذا الوجه الأول، إنصافا ملازمة تامة إذا كان مورد الوكالة من هذه الموارد أو وكالة عامة تشمل مثل الأخماس والزكوات، فضلا عما لو صار بابا بين الشيعة والإمام، فهل يمكن أن يوكل الإمام إنسان خائن؟
بالنسبة للوالي، الوالي اللي يستلزم صلاة جماعة ويستلزم
بلا شك
يستلزم
ولا. أوب هذا جوابه واضح كجوابنا في قضية شريح.
ما
هذا باب تزاحم شيخنا. لو تم نقول هذه الأمور إنما تكون بنحو الاقتضاء دالة على الوثاقة وعلى العدالة، إذا ماكو مانع. إذا أنا أعتقد أن صلاة الجماعة يشترط فيها العدالة وما عندي أي شيء يلزمني بتوكيل زيد بن أرقم وأنا لا أعتقد أنه عادل، يجوز لي أن أنصبه لأمر يشترط فيه العدالة؟ أما زياد بن أبي فالإمام كان ملزم بأن يبطيه،
حتى صلاة الجماعة وهو معروف زياد
لا يستطيع أن يغيره، بس تحتاج إلى دراسة دقيقة للعصر الذي كان فيه أمير المؤمنين. أكو ضرورات وأولويات هي التي فرضت على علي عليه السلام أن يبقي شريح، أن يبقي فلان، أن يبقي فلان. هذا من ضيق الخناق عليه أبو الصلاة والسلام.
أدري الضرورة، لكن في مسألة أنه حتى صلاة الجماعة والزيارة
ما كان يمكن، مو مشكلة، ما كان يمكن. بعدين زياد ابن أبي شوفوا، ما تستطيعون تقولون أن زياد ما كان من جهة الشرعية الولادة أنه مو ابن شرعي، هذا مهم. زياد اجتمع على أمه أكثر من شخص وهي في حبالة زوج يمكن أن ينتسب إليها، ولذلك فاليوم بحثت هذا البحث أنا. المشهور أن الطعن على معاوية لأنه استلحق زياد بأبيه وهو ابن زنا، بينما اللي شفته في ألسنة روايات الأئمة عليهم السلام استلحاقه الطعن عليه باستلحاقه له مع كونه ولد على فراش شرعي لعبيد، هو اشتهر بابن أبيه لأنه اجتمع على أمه مثلا كانت معروفة نعوذ بالله، ولكن هي كانت في حبالة زوج فيمكن أن ينتسب إلى أبيه، فيجري فيه قاعدة الولد للفراش. ولذلك في الروايات في المطاعن على معاوية يطعنون عليه، في الإمام رواية الإمام الحسن يطعن عليه عليه السلام على باب بال الإمام الحسن يطعن عليه لأنه استلحقه مع كونه شرعا ابن عبيد، فيطعن عليه بأنه خرق السنة وناقض سنة قطعية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أن الولد لأبيه وللعاهر حجر.
الولد لأبيه من باب الظاهر يعني.
دقيقة ما لنا شغل ولد شرعي الآن. الآن إذا شخص والعياذ بالله يجتمع على أمه كذا صار كبير صار عالم دين شو تسوي؟ شرعا شنو؟ شرعا يحكم بأنه لأبيه تنتهي القضية. هذا مو ابن زنا. لا تجري عليه كل أحكام أولاد الزنا وتجري عليه كل أحكام أولاد الحلال. يلحق بأبيه سواقعا تولد من أي ماء الله يعلم. الوجه الثاني دعوى استقرار السيرة العقلائية على عدم توكيل غير الثقة الأمين عندهم في الأمور المهمة والخطيرة، بل إن ذلك في الحقيقة يعود إلى كبرى عقلية وهي قبح التسبب إلى نقض الغرض، ولو التسبب الاحتمالي. أنا إذا وكل خائن في قبض الحقوق الشرعية أو محتمل الخيانة يقينا يقبح مني عقلا هذا إذا كان غرضي التحفظ على الحقوق الشرعية. قضية مو بس سيرة عقلائية، سيرة عقلائية منشأها قاعدة عقلية مسلمة وهي التسبب إلى نقض الغرض، وهذه واضحة عند العقل. ولا يخفى أن الأمور التي تحتاج إلى العدالة إذا كان الموكل يتحفظ على القضايا الشرعية، والقرب المتيقن الذي يتحفظ على القضايا الشرعية هو المعصوم عليه السلام، لا يمكن عقلا أن يوكل بها من ليس أهلا لها. وهذا الأمر واضحا لا يظن بأحد التشكيك به، وأغلب الظن أن الظهور المدعى في كلمات المحققين في الوجه السابق يريدون منه هذا أصلا ويؤول إلى هذا في الحقيقة. ليش نستظهر من المعصوم؟ الوجه الثالث التمسك بالرواية التي أخرجها الشيخ الكليني في الكافي، وهي ما رواه عن شيخه علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا، هذا كان خادم، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا في ما يقوم ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد وكيل مخادم. بعد واضح شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. الكافي الجزء الأول صفحة 521 الحديث 14. ولا وقد ناقش السيد الخوئي على الله مقام في هذه الرواية من ناحيتي السند والدلالة. أما الناحية الأولى فمن جهة مجهولية حال الحسن بن عبد الحميد، وأما من الجهة الثانية في بدعوة أن ظاهر الرواية عدم جواز التشكيك في من قام مقامهم بأمرهم، وهو ينطبق على النواب والسفراء ولا يتعداهم إلى غيرهم، فهي لا تشمل كل من كان وكيلا من قبلهم في أمر من الأمور. هذا أيضا من القرائن السيد خوي نظر المطلق. أقول أما المناقشة في السند من جهة ابن عبد الحميد فقد ردها البعض بدعوى أن كل من خرج إليه توقيع في عصر الغيبة فهو ثقة، كما في الفوائد الرجالية لبعض المعاصرين، وهذا الكلام على إطلاقه غير مقبول، وسيأتي إن شاء الله في موقف خاص في ضمن هذه المواقف مزيد تحقيق حوله، خصوصا في مثل المقام حيث لا يذكر الراوي والذي لم يرد له ذكر في رواياتنا في غير هذه الرواية حسن بن عبد الحميد، حيث لا يذكر الراوي الواسطة التي نقلت له الرواية، بل لعل ذلك في زمن الإمام العسكري عليه السلام للغيبة الصغرى، والكلام في من خرج له توقيع في الغيبة الصغرى هناك مو مطلق من خرج له توقيع ولو في عصر الحضور، الذين قالوا بأن من خرج له توقيع فهو ثقة كلامهم في من خرج له توقيع في عصر الغيبة الصغرى أو الكبرى بواسطة السفراء طبعا، وإلا غيرهم نكذبهم، يعني مأمورون بتكذيبه بواسطة السفراء. عفوا في الغيبة الصغرى، في الكبرى من سد هذا الباب كليا، وفي الصغرى أيضا من خلال السفراء الأربعة لا مطلقا. إذن فنحن لا نرتضي أن الحسن بن عبد الحميد يمكن توفيقه من هذه الجهة، لأنه يمكن أن يكون أولا لا نؤمن بأن خروج التوقيع يفيد الوثاقة، وسيأتي تحقيقه في موقف مستقل. ثانيا ليس هناك دليل على أن التوقيع خرج إليه في زمنه الغيبة الصغرى، بل هنا قرين على أنه خرج في زمن الإمام العسكري، وهو أنه ذهب إلى العسكر إلى مكان محدد معروف فيه الإمام ولم يلتقي بالإمام، والإمام أخرج له التوقيع، هذا هو الظاهر، وهذا في زمن الإمام العسكري مو في زمن الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا في زمن الغيبة الصغرى ما كان الشيعة يقصدون العسكر، كانوا يقصدون السفراء الأربعة، ومو عموم الشيعة يقصد السفراء الأربعة، خواص الشيعة هم الذين كانوا يقصدون، الوكلاء الفرعيون هم الذين كانوا يقصدون السفراء الأربعة، وكل منطقة كان يرجع أهلها إلى وكيل تبعي في منطقتها. وإذن فكلام السيد الخوئي في السنة جيد صحيح ما في كلام. وأما من جهة الدلالة فالإنصاف أن مناقشته رحمه الله ليست في محلها، من قام مقامهم بأمرهم يعني عموم كل الأمور، فإن هذا التعبير كما يصدق في من قام مقامهم في كل شيء يصدق في من وكل في خصوص الحقوق الشرعية، يصدق على أنه قام مقام الإمام بأمرهم، ما لازم أن يقوم مقام الإمام في كل شيء حتى يصدق أنه قام مقام الإمام بأمره، يعني منصوب من طرفنا لهذا الأمر، لكن طبعا المنصوب من طرفنا ما يصدق أيضا على من يوكل في أن يذهب إلى السوق يشتري خبز أو يشتري لحم، واضح أنه يوكل في أمر ديني مهم مثل القضاوة مثل الحقوق الشرعية مثل صلاة الجماعة صلاة الجمعة. وكيف كان فنحن في غنى عن هذا الدليل التعبدي بعدما تقدم في الوجهين السابقين وتماميتهما، فلا نجد داعيا لنقل بعض النصوص التي تعرض لها بعض الباحثين هنا مما قد يستدل به على المطلب إثباتا أو نفيا، وكلها غير تام. راجعوا إذا أردتم المراجعة نهاية الدراسة للسيد الصادر صفحة 417 بعض النصوص الأخرى، يجيبون بحوث في مباني علم الرجال 158 الفوائد الرجالية 160، فإنها نقلت بعض الروايات هنا وهناك وكلها غير تامة إما سندا أو دلالة، أصلا نحن ما نحتاج بعد الدليل التعبدي، القضية واضحة جدا. فإذا ثبت أن شخصا كان وكيلا عن المعصوم عليه السلام، إما بوكالة عامة يقوم مقامه، وإما بوكالة خاصة لكن في أمر ديني يستدعي الوثاقة والعدالة مثل الحقوق الشرعية مثل صلاة الجماعة مثل القضاوة وضعناه مثل تنصيب الإمام له لتعليم الناس الدين في المسجد، هذا كله يستلزم الصدق والوثاقة والعدالة، فبلا شك ولا عيب يستلزم ذلك، ولا أظن بالسيد الخوي أن ينكر هذا أبدا بوجه من الوجوه. غاية ما هنالك أن السيد الخوي ظاهر أنه كان بصدد نفي مطلق الوكالة مو هذه المواعيد الخاصة، ولا أظن بأحد أن ينكر الملازمة في مثل هذه الأمور، فضلا عما قيل فيه وكيل مطلق للمعصوم عليه السلام. أكيد تتم ما أدري الوقت يسمح بتتميمها، تتم مختصرا أفراها. لا يخفى ورود كلمة وكيل مطلقة في كلام بعض الرجاليين، مرات يقولون وكيل الإمام الصادق، وكيل الإمام الباقر، وكيل الإمام الكاظم، مرات الشيخ الطوسي خصوصا في كتاب الرجال يذكر ويقول وكيل فقط، ما يبين وكيل من، فذلك كما في إبراهيم بن سلام والفضل بن سنان وعلي بن جعفر ومحمد بن صالح بن محمد الدهقان وجعفر بن معروف وعلي بن الحسين بن علي الطبري، هؤلاء كلهم أطلق الشيخ الطوسي فيهم في الرجال وكيل وكيل فقط، يذكره ويقول وكيل انتهى. والشيخ العلامة الحلي أكثر من هذا في الخلاصة، وذكرهم في القسم الأول مما جعلنا في محله نستظهر أنه يؤمن بأن الوكالة تفيد الوثاقة، وقد صرح الشيخ البهائي رحمه الله بأن الإصطلاح المقرر بين علماء الرجال من أصحابنا أنهم إذا قالوا فلان وكيل يريدون أنه وكيل لأحدهم عليه السلام. فالإطلاق في مقام العهد الذهني. وذكر أن هذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم، والظاهر من بعض المحققين كالمحقق الوحيد ارتضاؤه حيث بنى عليه ومشى في نظائره في التعليق. بل الذي ظهر لنا من التتبع في الخلاصة للعلامة أنه جرى على ذلك، وأنه كان يدعي أو كان يرى الوكالة أمارة العدالة، دليل العدالة، حيث عد في القسم الأول من الخلاصة جماعة لا دليل على وثاقتهم سوى كونهم وكلاء، مع كونهم أطلقت الوكالة، مثل إبراهيم بن سلامة الذي عبر عنه الشيخ إبراهيم بن سلامة الشيخ العلامة، إبراهيم بن محمد الهمداني، والحسن بن محمد بن هارون، وغيرهم ممن لا نطيل بعدهم. ولكن السيد الخوئي رحمه الله ناقش في استفادة ذلك، قال حتى لو بنينا أن وكيل المعصوم تفيد بطاقة، من أطلق فيه وكيل لا دليل أن المقصود وكيل المعصوم، فلم يقبل أن إطلاق الوكالة يعني أنه وكيل الإمام عليه السلام، كما حصل له في ترجمة إبراهيم بن سلام أول مرة ناقش في الكبرى، قال إحنا من أن الوكالة تفيد الوثاقة. ثانيا إبراهيم بن سلام ما قيل أنه وكيل الإمام، قيل فيه وكيل فقط ولا يعلم أنه وكيل الإمام، ووجه ذلك بأن الإطلاق أعم، إذ لعل المقول فيه كان وكيل السلطان أو وكيلا في الدعاوى. كان سيلطي يتصور الشيخ الطوسي في عصرنا الحاضر وكيل دعاوى. وكيف كان، فإن المسألة تعتمد على الاستظهار من الموارد المذكورة. والذي يظهر لنا من إطلاق هذه الكلمة على ألسنة علمائنا وخصوصا في باب الجرح والتعديل أن المراد الوكالة عن الإمام عليه السلام، وحيث إن الشائع هو الوكالة في قبض الحقوق الشرعية، فلا شك في أن الانصراف يقول إليها. وبعدما تقدم لا أظنني بحاجة إلى البحث عن صغريات المسألة وتتبع الكتب لاستخراج من ثبت كونه منهم وكيل، فإن ذلك خارج عن مقصودنا. وقد تعرض الشيخ في الغيبة لذكر عدد، صفحة 346 من الطبعة الحديثة، لذكر عدد معتد به منهم، سواء من ثبت على الحق أو الذين غيروا وبدلوا، فصدر الذم في حقهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه خلاصة مختصرة لبحث الوكالة. وقد ظهر أن الوكيل عن المعصوم المطلق الذي أطلقت فيه الوكالة لا شك ولا ريب في أننا نستفيد وثاقته، فالتوكيل يفيد الوثاقة بلا شك ولا ريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.